بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام الصلاة على الجنازة، وأن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا. وعلمنا أن مشروعية صلاة الجنازة تشمل النساء أيضا، وأن لهن أن يصلين جماعة إذا كن منفردات عن الرجال، فقد يجهز الميت في بيته فتصلي عليه نساؤه قبل خروجه، وإذا صلينا مع الرجال في المسجد وراء إمام الرجال فهذا صحيح بلا شك. وعرفنا أن الصلاة على الجنازة لابد أن تكون بعد غسل الميت، فلا يصلى عليه قبل الغسل، وهذا قول المذاهب الأربعة، كما في حاشية ابن عابدين والفواكه الدواني والمنهاج للنووي وكشاف القناع، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الصلاة عليه بمنزلة صلاته لنفسه حيا، نهاية المحتاج. ثانيا، عرفنا أن الصلاة على الجنازة فيها أجر عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. وذكرنا أن لشهود الجنازة خمس مراتب: الأولى أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، وهذا أكمل المراتب وله قيراطان عظيمان من الأجر. القيراط مثل جبل أحد. الثانية أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلي عليها، فهذا له قراط. الثالثة أن يصلي عليها وإن لم يخرج معها من بيتها، فله قراط على ما اختاره الحافظ بن حجر، لكن دون القراط الأول الذي قبله. الرابعة أن يشهد دفنها فقط دون أن يصلي عليها، فظاهر الحديث أنه ليس له قراط، وإن كان له ثواب في الجملة بقدر عمله. الخامسة أن يتبعها مدة ثم ينصرف، يجد جماعة يمشون بجنازة فيمشي معهم تكرمة للميت واتعاظا وليدعو لأخيه المسلم، شارك إخوانه ولو قليلا وانصرف، فهذا يرجى له ثواب على قدر نيته. وذكرنا أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، فلو صلى على خمس جنائز كان له خمس قراريط، وفضل الله عظيم. ثالثا، ذكرنا أن الصلاة واجبة على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس عنده ما يخرج عن الملة، ولو كان فاسقا ومرتكبا لأكبر الكبائر، ولو كان مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أناس عقوبة ونكالا لهم وزجرا لغيرهم عن أفعالهم، فلم يصلي على الغال من الغنيمة، ولم يصلي على قاتل نفسه المنتحر. وعلى هذا فيستحب لأهل العلم والفضل ومن لهم مكان بين الناس، إذا حضرت جنازة منتحر مثلا، أن ينصرفوا ولا يصلوا عليها، ويتولى الصلاة بقية الناس يصلون. وهذا فيه ردع وزجر عن مثل فعلهم، لأن الناس إذا رأوا أنه ترك الصلاة عليه فلان وفلان وفلان فإنهم يخشون مثل هذا المصير. ووقفنا عند الكلام على حكم صلاة الجنازة على المنافق. المنافق إن كان معلوم النفاق فلا يصلى عليه، أحيانا يطلع من أشخاص على كلام في مجالس خاصة أو كتابات قد تكون سرية لكن تسربت كلام، ما في شك يعني نفاق، السم يقطر، الكفر المضاد لدين الله ولرسوله وكره أحكامه وشرعه والانخلاع من الدين والتمرد على شرع الله وكره أهل الدين والرغبة في معاكسة الأحكام الشرعية، طبعا خلاص هذا يعني من عرف نفاقه بأي طريقة من الطرق عرف أنه هذا منافق. طبعا منافق نفاق أكبر، ما هو من وعد أخلف أو حدث كذب، هذا نفاق عملي لا يخرج عن الملة، هذه معصية وإثم لكن لا تمنع من الصلاة على صاحبها. لكن نتحدث عن النفاق الاعتقادي الأكبر الخفي، إذا اطلعنا بطريقة من الطرق عرفنا أنه هذا من هؤلاء، فعند ذلك لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن علم نفاقه النفاق الأكبر لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. وإذا علم شخص نفاق شخص ولم يعلم غيره نفاق هذا الشخص فالذي علم لا يصلي والذي لم يعلم يصلي. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة رضي الله عنه قد اختصه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فالصحابة طبعا لا يعرفون الغيب والمنافقون يستسرون ويخفون وعندهم تقية، فهذه التقية التي كانوا يتسترون بها ما كان أحيانا يعني يستطيع الصحابي أن يجزم أن فلان هذا نفاق أكبر أنه كافر في الباطن، هنالك مؤشرات قرائن شكوك رائحة، لكن جزم قطع لا يوجد، الجزم القطع بالوحي، الله يعلم بواطن الأمور وخفايا الصدور، فبالوحي عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء، عرف أسماء معينة منهم وأخبر بها حذيفة، فالمنافق يموت بين المسلمين فيصلون عليه على أنه واحد منهم، ما في يقين. عمر رضي الله عنه كان يركب حذيفة، إذا جاءت جنازة واحد وحذيفة ما صلى عليها انصرف حذيفة، عمر انصرف ما يصلي. وفي غزوة تبوك أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء منافقين كان يريدون الفتك به فأخبر بها حذيفة، وإلا فإن الله عز وجل هو الذي يعلم كل المنافقين، ولذلك كان بعض المنافقين لا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام يقينا إلا من أخبره الله عنهم وفي وقت معين، والله قال له ولتعرفنهم في لحن القول. على أي حال، المنافق المستور الحال الذي لا يعلم حاله يقينا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام، كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها. مجموع الفتاوى. طيب، إذا ظهر نفاقه لا نصلي عليه، إذا ما ظهر نفاقه نحن نشك، يعني نشتم رائحة فنصلي عليه ونكل أمره إلى الله. وفي وقتنا هذا ظهر نفاق كثير من المنافقين في مقالاتهم، خلاص صرحوا ظهر نفاقهم، فمنهم من ظهر منه فسق، ومنهم من ظهر منه كفر، منهم من ظهر مثلا منه كتابات عن الفواحش ويعني تأييد الاختلاط ونحو ذلك، ومنهم من ظهر منه اعتراض على أحكام الشرع، قد يكون في الحدود الشرعية، قد يكون في قسمة المواريث، قد يكون في أحكام تختص بالنساء والرجال أو الرجال. فهذا الاعتراض على الأحكام، الاعتراض الصريح على الأحكام القطعية، خلاص هذا نفاق أكبر وظهر. فإذا هم درجات. طيب، من كانت بدعته مكفرة ماذا نفعل في مسألة الصلاة عليه؟ الجواب: لا نصلي عليه، كبدعة الذين يكفرون الصحابة، وكذلك القبوريون الذين يدعون الأموات من دون الله، والذين يفضلون الأولياء على الأنبياء ونحو ذلك، فهؤلاء لا يصلي عليهم لأن بدعتهم كفرية، كالقاديانية مثلا. والخلاصة أنه يصلى على كل من مات من أهل القبلة إلا من ثبت كفره بيقين. النفاق أكبر، بدعة كفرية، سب الله ورسوله، الآن الكفر أنواع ملل، استهزاء بالدين صريح لم يتب منه، لأنه قد يستهزئ ويتوب وقد يستهزئ ولا يتوب. طيب، لما نقول من ثبت كفره بيقين لا يصلى عليه، فما هو التطبيق العملي لهذا وكيف يمكن معرفته؟ الجواب بأحد أمرين: الأول، العلم بحاله وما هو عليه من معتقد، إما بالمشاهدة لأفعاله أو السماع لأقواله المكفرة أو كتابة كلامه، لأن القلم أحد اللسانين، فسواء تكلم بلسانه أو كتب بقلمه نتيجة واحدة، أو بما يثبت به هذا من شهادة من الثقات عليه، أو استفاضة، استفاض الكلام عنه كثر من مصادر كثيرة. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز نسبة شيء من الأقوال أو الأفعال المكفرة لأحد من المسلمين بمجرد الظن. نجي واحد يقول والله أظنه يقول كذا، أظنه يقول، أظني سمعت أنه كأنه يقول، هذا لا يثبت به حكم يؤدي إلى ترك الصلاة عليه. والتخرص ليس طريقا صحيحا لبناء الأحكام عليه إلا أن يكون من طائفة تتدين بالكتمان والتقية كطوائف الباطنية، فإن الواحد من هؤلاء له حكم الطائفة المنتسب إليها، خلاص هذا أمر منتهي، يعني لأن هو من طائفة أصلا دينهم فيه الكتمان والتقية، فهذا إذا مات وهو منهم ولم يتبرأ من مذهبهم فحكمه حكمهم، معروف مثلا أن حكمهم أن عقائدهم كفرية وعندهم تقية، إذن خلاص انتهينا، أمر هذا مفروغ منه في قضية عدم الصلاة عليه. هذه طوائف الباطنية وأمر واضح. وإن لم يظهر معتقده أمامك أو يشهد عليه اثنين أو نحو اثنان ونحو ذلك، حتى لو ما دام أنه منتسب إليهم ولم يتبرأ منهم فحكمه حكمهم، لأن هؤلاء يتدينون بالنفاق وإظهار الموافقة للمسلمين مع المخالفة لهم في الباطن، وهذا معروف عنه. يعني ما المسألة ما تحتاج إلى إثبات، يعني أنهم يعني يظهرون لنا شيء وأن عندهم شيء آخر. الأمر الثاني العلم بأن ذلك الشخص كافر عينا، إذ لا يكفي في الحكم عليه بالكفر صدور قول أو عمل مكفر منه أو انتسابه لطائفة محكوم بكفرها مطلقا، كأن يكون جهميا أو قدريا ونحو ذلك، بل لا بد أن يثبت كفره بعينه. فإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تثبت الحجة على الشخص المعين أن قوله أو فعله كفر، وتستوفى في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. أما من لم يتيقن كفره فلا تحرم الصلاة عليه ما دام أنه مظهر للإسلام، وإن كان متلبسا بشيء من البدع والمعاصي التي لا تكفر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أهل الرفض: والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. يعني ثبت أنه ليس عنده شبهة أو ليس مكرها أو ليس جاهلا. قال: فإننا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، يعني إقامة الحجة، انتهى. وكذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المشكوك في حاله تجوز الصلاة عليه إن كان مظهرا للإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان يشكل علي أحيانا حال من أصلي عليه الجنائز، لأن في عهد شيخ الإسلام الفرق كثيرة ومنتشرة، والباطنية وأهل الرفض والغلاة تأتي الجنائز المسجد الجامع وتخرج جنائز، تأتي جنائز صلوات فيها. قال: كان يشكل علي أحيانا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألت عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد، الشرط الشرط، أو قال: علق الدعاء بالشرط، إعلام الموقعين. إيش يعني الشرط الشرط؟ يعني أنت في الدعاء تقول: اللهم إن كان عبدك هذا مسلما فاغفر له ورحمه وعافيه وعافانا وكل منزله واستعمد غراه، خلاص الشرط. طبعا نحن الآن ما نأخذ أحكام المنامات، ولكن المنام ممكن يرشد المجتهد إلى الحكم أو إلى النتيجة التي يعني يأتي له بالفكرة التي يبنى عليها الاجتهاد. يعني ممكن الآن واحد يستنبط هذه من غير رؤية، يعني يقول: والله إذا أشكر عليك أمر واحد ويعني جاء فيه كلام قوي، واللي أنت يعني لا بالذي أنت تقول أنه بريء، يعني ما هو فيه كلام كثير، ولا بالذي أنت أيضا تريد أن تحكم عليه 100%، ولا طيب حضرت الجنازة وأنت طيب ماذا تقول؟ ممكن جواب يقول: طيب بسيطة، الشرط نشترط في الدعاء، أجي أنا أكبر وأقول: اللهم إن كان عبدك هذا مسلما موحدا فاغفر له وارحمه وعافي عنه واغسله بالماء والثلج والبرد. لكن المنام قد يأتي للمجتهد بالفكرة، ولا الحكم لا يؤخذ من منامات كما هو معلوم. وهنالك مسألة أخرى قريبة من هذه، وهي: إذا اختلط موت المسلمين بموت المشركين ولم يتميزوا فماذا نفعل؟ نحن نعلم أن المجموعة هذه التي ماتت تحت هذا المبنى مثلا العمارة هذه فيها عمال مسلمين عمال كفار، احترقت العمارة واحترقوا، ولا عدنا ندري من المسلم من الكافر. ماذا نفعل؟ إن صلينا عليهم فيهم كفار، وإن تركنا الصلاة عليهم فيهم إخواننا المسلمين، ماذا نفعل؟ صلي عليهم جميعا وينوي المسلمين منهم. نحن نأتي بهذه الجنائز ونصلي عليها، وفي نيتنا أن دعاءنا هو للمسلمين منهم فقط. قال أحمد رحمه الله: ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلي عليهم، وهذا قول مالك والشافعي المغني. وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، وجدنا واحد في مكان ميت ما ندري هو مسلم هو كافر، نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، يعني مثلا الخضاب لتغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوه، هذا من فعل المسلمين، اليهود والنصارى لا يفعلونه مثلا، هذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كانوا يفعلونه اليهود والنصارى، فهو من فعل المسلمين. فينظر إلى العلامات القرائن كالختان والخضاب والثياب، لأن الثياب كفار لهم ثياب معينة في اللباس، وكان حتى أهل الذمة يشترط عليهم شد الزنار ويشترط عليهم. قال: فإن لم يكن عليه علامة، خلاص طيب ما في ولا علامة، نظرنا هذا الميت في دار إسلام ولا في دار كفر، فإن كان في دار إسلام أعطيناه حكمها غسل وصلي عليه، وإن كان في دار كفر هذا الميت لم يغسل ولم يصلى عليه، لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل. المغني: ولا يستثنى من وجوب الصلاة عليه من المسلمين إلا الشهيد، هو الوحيد من المسلمين الذي يستثنى من موضوع الصلاة، فلا تجب الصلاة عليه، وحكم صلاة الجنازة على الشهيد محل خلاف بين أهل العلم. فقيل: الذي يقتل في ميدان المعركة، المعركة مع الكفار، المسلم الذي يقتل في ميدان المعركة مع الكفار يصلى عليه وجوبا دون أن يغسل، هذا قول الحنفية ورواية عند الحنابلة. وقيل: تحرم الصلاة عليه، ما هو محتاج لصلاتك أصلا، لأن أجر الشهادة يكفيه زيادة، وهذا يعني منع الصلاة عليه قول الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة. وقيل: لا تستحب الصلاة عليه، وإن فعل جاز لكن لا تستحب، وهذا المذهب عند الحنابلة. وقيل بالتخير بين الأمرين، يعني الأمر واسع والخيار موجود، من أراد يصلي عليه صلى عليه، وإذا تركت الصلاة عليه فلا بأس، ما فيه لا حرج، لأن وهو غير محتاج لصلاة المسلمين عليه لعظم الأجر. وقضية التخيير مذهب ابن حزم ورواية أيضا عند الحنابلة، واختار من معاصرين الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنازة. طيب، ما الذي يدل على عدم الصلاة على الشهيد؟ الجواب: ورد في هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. هذه فوائد حفظ القرآن، الأحفظ يقدم. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وهذا موضع الشاهد من الحديث، رواه البخاري. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الأحاديث كلها قد جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. الأم، ولم يعرف عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازي، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم، زاد المعاد. وأما سقوط الصلاة عليهم فيحتمل أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم، وأما سقوط الصلاة عليهم فيحتمل أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم، والصلاة إنما شرعت في حق الموتى، ويحتمل أن ذلك لغناهم عن الشفاعة لهم، يعني الدعاء لهم، غناهم يعني استغناؤهم. فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله فلا يحتاج إلى شفيع، والصلاة إنما شرعت للشفاعة المغني. ومن أجاز الصلاة على الشهيد استدل بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما قبيل وفاته، خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، يعني أنا سأتقدمكم يا أيها الأحياء، أنا سأمضي قبلكم وأسبقكم، أنا فرط لكم، إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. طيب، الجمهور الذين قالوا الشهيد ما يصلى عليه واستدلوا بالحديث الأول، بماذا أجابوا عن الحديث الثاني هذا، أنه بعد 8 سنين صلى على قتل أحد صلاة الميت؟ قالوا: إن المراد بالصلاة ها هنا ليست صلاة الجنازة، وإنما دعاء صلاة الجنازة، دعاء الميت وليس صلاة الميت. قال النووي: وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم بأن المراد من الصلاة هاهنا الدعاء، وقوله صلاته على الميت أي دعا لهم كدعاء صلاة الميت، وهذا التأويل لا بد منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله عند موته بعد دفنهم 8 سنين، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها 8 سنين، يعني يتركها عند موت عند قتلهم، يتركها بعد قتلهم ويدفنهم بلا صلاة، وبعد 8 سنين يصلي عليهم صلاة الجنازة، مستبعد. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر، يعني بعض العلماء يقول إذا فاتت صلاة الجنازة فاتتك انتهينا ما لك صلاة الجنازة، وبعضهم يقول صلي عليه في المقبرة بعد ما يدفن، أو في المقبرة قبل الدفن، وبعضهم يقول إلى شهر لك، إلى شهر، يعني لو كنت مسافرا جيت قالوا جاركم مات، متى مات؟ قبل 2 أسبوع وذهبت صليت عليه عند أحمد رحمه الله، يعني إلى شهر ممكن. استدل بحديث المرأة، استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان غائبا عن المدينة ورجع ووجد شخصا قد مات ودفن في غيابه وذهب وصلى عليه فإلى شهر. فالذين يقولون أنه ما يعني ما يصلى على الميت إذا فاتت صلاة الجنازة، أو يقولون تصلي عليه في المقبرة قبل أن يدفن أو بعد ما يدفن أو إلى شهر، طيب هؤلاء يعني عندهم كيف يصلي بعد 8 سنوات عليهم؟ فلا بد إذن أن تكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء وليست هي الصلاة المعروفة التي فيها 4 تكبيرات وسلام ونحو ذلك، يعني كيفيات معروفة. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. زاد المعاد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه ليست صلاة الميت، لأن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن، ولكن هذه إما صلاة بمعنى الدعاء وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم. وأما القول بأن الصلاة التي تصلى على الميت فغير صحيح، إذ لا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة 2 إلى السنة 10 أو 11 لم يصلي عليهم. الشرح الممتع. طبعا لماذا أيضا؟ لأن صلاة الجنازة معروفة مشروعة من قديم، يعني ما هو ما شرعت إلا في آخر حياته، معروفة. فإذا كانت مشروعة من أول، ليش ما صلى عليهم من أول؟ وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قبل دفنهم، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قتل أحد 10 10 في كل 10 حمزة حتى صلى عليه 70 مرة، روى أبو داود في المراسيل. ولكن هذه روايات ضعيفة لا يصح منها شيء، وإن كان الشيخ الألباني يعني حسنها أو حسن يعني بعضها بالطرق في أحكام الجنائز، لكن قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله: قد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت المنتقى. قال الإمام النووي: وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصلاة يعني على الشهداء، فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر، والضعف فيها بين. ورجع هذا القول من المعاصرين اللي ضعف أحاديث الصلاة على الشهداء بن باز وابن عثيمين رحمهم الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا ولا يغسلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلهم. مجموع فتاوى الشيخ بن باز. طيب من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه ودمائه وهو مستغن عن أدعية الناس؟ ليس كل من يسمى شهيدا أو يطلق عليه الناس أنه شهيد تنطبق عليه أحكام الشهيد من حيث التغسيل والتكفين والصلاة، بل لا بد من ضوابط. أولا: من قتل في أرض المعركة في الحرب مع الكفار تنطبق عليه هذه الأحكام عند عامة العلماء، لأن هنالك أناس يموتون في بيوتهم تحت القصف مثلا، لكن ليس في ميدان المعركة والمواجهة مع الكفار، أو في الطرقات يعني بعيد عن المعركة تأتي قذيفة في الطريق وهو ليس لا ذاهب إلى ميدان المعركة ولا في ميدان المعركة. فلما نتكلم عن قضية الشهيد الذي لا يصلى عليه، تكلم عن أحوال معينة، من قتل في ميدان المعركة في مواجهة الكفار، فقتل أرض المعركة من المسلمين هم الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام. قال ابن قدامة رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد المسيب المغني. ولفظ المعركة يقصد به مكان العمليات الحربية التي يلتحم فيها القتال، وتعرف الآن بمسرح العمليات، سواء كانت في الجو لأنه قد يواجهون بطائرته في الجو، أو برية قد تتم المواجهة في البر أو بحرية، قد تتم المعركة في البحر، فيكون شهيدا في سفينته التي يقاتل فيها الكفار، وقد يكون في الماء في غواصة أو وهو غواص ونحو ذلك. ثانيا، من أصيب، طبعا في فتاوى الشيخ بن باز، قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتوى له في مجلة الجندي المسلم: ولفظ المعركة يقصد به مكان العمليات الحربية التي يلتحم فيها القتال، وتعرف الآن بمسرح العمليات سواء كانت جوية أو برية أو بحرية، فمن قتل في هذا المكان من المشاركين في القتال وهو مسلم فهو من النوع الأول الذي هو لا يصلي عليه لاستغنائه عن صلاة الناس. ثانيا، من أصيب في المعركة مع الكفار بجراح ثم حمل من المعركة وبقي حيا حياة مستقرة حتى أكل وشرب أو تكلم وأوصى، فإنه ليس بشهيد معركة من الناحية الدنيوية. يعني سنغسل ونكفن ونصلي عليه، لكن عند الله شهيد. إذا جرح في المعركة ورفع من المعترك حيا فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو طال بقاؤه عرفا أو تداوى أو ارتفق بمرافق الحياة ثم مات بعد ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يغسل ويصلى عليه ولا تسقط عنه الشهادة، هذا عند الله، بل هو شهيد عند الله تعالى. إحنا الآن نتكلم عن أحكام الدنيا، ما هو أحكام الآخرة، الحور العين وإيش له عند الله. نتكلم عن أحكام نحن في الدنيا، ماذا نفعل معه من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة. فإذا ما مات في ميدان المعركة، ما قتل في ميدان المعركة، ما فاضت روحه في ميدان المعركة، نقلناه خارج الميدان، جرح، نقل، أخذ، ذهب، ذهب به، إخلاء، طيب، ففاضت روحه بعد يوم، يومين، ثلاثة، شهر، فسنغسل ونكفن ونصلي عليه عند جمهور أهل العلم، ويبقى عند الله شهيدا، لأن سبب موته هو ذلك الجرح وتلك الإصابة التي كانت بالميدان من جراء مواجهة العدو. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش أقل شيء فإنه يصلى عليه. قال ابن قدامة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ، هذا الدليل، وصلى عليه وكان شهيدا. رماه ابن العرقة الكافر يوم الخندق بسهم فقطع أكحله فحمل إلى المسجد، فلبث فيه أياما حتى حكم في بني قريظة، ثم انفتح جرحه فمات المغني. وقد ضبط بعضهم الحياة المستقرة التي يفرق فيها بين من يحكم له بحكم شهيد المعركة، يعني من جهة التغسيل والتكفين والصلاة، وبين غيره بالكلام أو الشرب أو بقائه في أرض المعركة. قال ابن قدامة: والصحيح التحديد بطول الفصل أو الأكل، لأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، وطول الفصل يدل على ذلك، وقد ثبت اعتباره في كثير من المواضع. وأما الكلام والشرب وحالة الحرب فلا يصح التحديد بشيء منها. المغني قال: المرداوي قلت وهو عين الصواب الإنصاف. أما إذا انقضت الحرب وليست به إلا حركة المذبوح، يعني لما جينا الميدان المعركة وجدنا الحركة أو الاضطراب اللي باقي عنده هو اضطراب المحتضر، يعني الذي تخرج روحه، يعني الذي تخرج روحه الآن، فهو شهيد بلا خلاف حتى في الأحكام، أحكام الدنيا، لأنه في حكم الميت المجموع للنووي. ومن وجد في المعركة ميتا ولم يكن به أثر دال على قتله ولم يعلم سبب وفاته فلا يلحق بالشهيد عند الحنفية والحنابلة، يعني فنغسل ونكفن ونصلي عليه. ذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه، لأن كلامنا كله منصب على قضية من قتل بإصابة العدو له في أرض المعركة مع العدو الكافر، وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه لأنه ليس فيه أثر، ولا يمكن أن ندع اليقين للشك، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. شرح الممتع، يعني واحد ممكن يموت في أرض المعركة بالسكتة القلبية، ممكن جلطة دماغية، ممكن ذبحة صدرية، ممكن يموت، فممكن نعثر عليه ما نجد فيه لا جرح ولا أثر طعن ولا رصاص ولا إصابة، ما فيه. فماذا نفعل؟ وجدنا ميتا بأرض معركة مسلم، نغسل ونكفن ونصلي. طيب من قتل نفسه خطأ في المعركة ماذا نفعل به؟ هو يحضر ذخيرا فجرت فيه، يحضر مقذوفة على العدو انعكست عليه، تحصل إصابات، أراد أن يرميهم بقنبلة فانفجرت فيه، يأخذ أحكام الشهداء فلا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنابلة خلافا للجمهور. فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتل، هذا كلام قدامة في المغني، فهو كالمقتول بأيدي العدو. وعامر بن الأكوع بارز مرحبا، طبعا مرحب كافر يهودي، يوم خيبر، فذهب يسفل له فرجع سيفه على نفسه فكانت فيه نفسه، مات الصحابي رضي الله عنه، فلم يفرد عن الشهداء بحكم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا استثنوه في الأحكام، عومل كغيره من قتل المسلمين في المعركة والشهداء. المغني، وما معنى يسفل له؟ يعني يضربه من أسفل. قال النووي في فوائد الحديث: ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو غيرها، أو رمته دابة أو غيرها، أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر. النووي على صحيح مسلم. طيب، من قتله إخوانه المسلمون خطأ في المعركة، الآن هؤلاء القوم يسمون نيران صديقة، من قتله المسلمون خطأ في المعركة فله حكم الشهداء، وهذا أيضا مذهب الشافعية خلافا للجمهور. استدلوا بحديث اليمان والد حذيفة، لأن ما صار الخلط ورجع المسلمون على بعضهم، اختلط الحابل بالنابل، مع ضع يعني اليمان والد حذيفة صار بين أسياف المسلمين، وهو يقول أبي أبي يا عباد الله أبي أبي، لكن مع هذه الغمامة التي وقعت، يعني بسبب الفتنة والاختلاط العظيم في المعركة الذي حصل، ذهب بعض المسلمين قتلى في هذا، فما مصيره؟ شهيد، ولم يفرد اليمان والد حذيفة عن عامة شهداء أحد بحكم، فدل على أن المقتول خطأ بأيدي المسلمين في المعركة يأخذ حكمهم، وإن لم يقتله العدو مباشرة فإن قتالهم سبب في قتله، ولأنه قتل في أرض المعركة مع الكفار فلا يختلف عن غيره من قتل المعركة من المسلمين. طيب، ماذا في الذي يقتل في قتال البغاة؟ يعني ما هو قتال الكفار لكن بغاة، فحكم حكم من قتله أهل الحرب، فيأخذ الأحكام الخاصة بالشهيد، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وقال مالكية والشافعية: هو كسائر الموتى، بداية المجتهد والمغني. إذن هذه المسألة فيها خلاف واضح. الذي يقتل المسلم الذي يقتل في قتال البغاة فهو مع أهل العدل يقاتلون أهل البغي. فبعض العلماء قال له حكم الشهيد في قضية عدم التغسيل والتكفين والصلاة، وبعضهم قال بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. المقتول ظلما بغير معركة، واحد خرج عليه قطاع طريق قتلوه، واحد دخل عليه مجرم في بيته قتله، واحد ذبحته خادمته، مقتول ظلما بغير المعركة، طبعا يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الموتى على الأرجح. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. في المغني قال فأما من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو قتل دون نفسه أو قتل دون أهله ففيه روايتان، إحداهما يغسل وهو قول الحسن ومذهب الشافعي ومالك لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، هذا في المغني. وفي الشرح الممتع قال الشيخ والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس. طبعا الشيخ خالف المذهب في هذه المسألة وذهب إلى قول الجمهور لأنه أرجح، يعني صحيح أنه هذا قتل مظلوما يدافع عن نفسه عن ماله عن أهله معتدى عليه ماله ذنب بريء، ولكنه ليس مثل الذي خرج يقاتل في سبيل الله وهو يقدم نفس والنفيس، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ما في شك. هذا دخل عليه واحد ظالم قتله، هذا باب المعركة بنفسه ميدان، فإذا ذاك ليس مثل هذا. فالجمهور يقولون أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، كلام الشيخ بن عثيمين في شرح الممتع، والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغير من الناس لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دل الدليل عليه وهو شهيد المعركة. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله جاء في فتاوى فالمقتول ظلما يغسل ويصلى عليه، فعمر الفاروق رضي الله عنه قتل مظلوما، وعثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومع هذا غسل وصلي عليهما وصلى عليهما الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا علي رضي الله عنه قتل مظلوما وغسل وصلي عليه، وهذه أدلة واضحة. فأما الشهيد بغير قتل، بقية أنواع الشهداء كالمبطون والمطعون المصاب بالطاعون والغرق وصاحب الهدم وانهارت عليه معمارة والنفساء ماتت وفي بطنها ولدها أو عند الولادة أو بعد الولادة مباشرة، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلاف المغني. ولا فرق فيما سبق من أحكام الشهداء بين الصغير والكبير، فالبالغ وغيره سواء لأنه أشبه البالغ، يعني هذا الصغير في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون، فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة. وقد كان في شهداء أحد حارث بن النعمان وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وهما صغيران، والحديث عام في الكل. إذن لو واحد صغير مات في المعركة قتل في المعركة أيضا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، يدفن بثيابه ودمائه. ويصلى وجوبا على الطفل والسقط إذا بلغ 4 أشهر فأكثر، هذه مسألة أخرى. الآن انتقلنا إلى قضية موت الجنين وموت الطفل، أو إذا سقط الطفل من بطن أمه ميتا وقد يعني يصرخ ثم يموت، وقد ينزل ميتا ولا يصرخ، فما هو الحكم في هؤلاء؟ يصلى وجوبا على الطفل والسقط إذا بلغ 4 أشهر فأكثر، لعموم النصوص الواردة بالصلاة على المسلمين، وهذا يروح الأصل أنها مسلمة وهو داخل في عمومها. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة، يعني لو نزل وصرخ خلاص عرفنا أنه في حياة ومات، هذا متفق عليه. لكن إذا كان نزل ميتا فما هو الحكم؟ فجمهور الفقهاء أنه لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا خرج حيا باستهلاله صارخا. وقال أحمد إذا أتى له 4 أشهر غسل وصلي عليه، وهذا قول سعيد المسيب وابن سيرين وإسحاق. وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا، لكن لأنه بلغ الجنين هذا أكثر من 4 أشهر يعني نفخت فيه الروح، فمن نفخ فيه الروح ومات انطبقت عليه الأحكام المغني. وقد جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله، سمعت أبي سئل عن المولود متى يصلى عليه، قال إذا كان السقط 4 أشهر صلي عليه، قيل يصلى عليه وإن لم يستهل يعني وإن لم يصرخ يسمع منه صوت، قال نعم. مسائل أحمد لابن عبد الله. وعلل صاحب المغني الصلاة عليه مع الشك في حياته بأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير، فلا يحتاج إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث. المغني لو كانت المسألة مسألة ميراث اختلفت القضية، لا الآن صار فيها حقوق الآخرين. إذا كنت ستورثه أو تورث منه خلاص الآن اختلفت القضية، صار فيها حقوق آخرين، فلا بد نتأكد أنه كانت في حياة مات ميت، مات الأب وزوجته حامل، وعنده أب وأم، ستختلف القسمة تماما لو ولد الولد حيا أو ولد ميتا. هذه طبعا مسألة مواريث الآن ما لن ندخل فيها، لكن القضية أن يجب أن نحتاط فيها ونتأكد من حياة المولود قبل ما نقسم. لكن في مسألة الصلاة عليه نتأكد، ليش؟ هو الذي سنفعله دعاء له ولوالديه، فما تحتاج إلى قضية التأكد من حياة الجنين. المهم أن يكون عندنا نفخت فيه الروح حتى يصير اسمها صلاة ميت، لأنه لو ما نفخت فيه الروح فهو ما صار حيا أصلا، يعني هو أصلا ميت، فما في شيء جديد تغير يعني. لكن لما يكون نفخت فيه الروح ثم مات حتى لو نزل ميتا فهنا صلاة الجنازة مشروعة. وهذا من الفقه الدقيق التفريق في قضية المواريث لأن فيها حقوق الآخرين، وأما هذه الصلاة فهي علاقة بين العبد وربه ودعاء للآخرين. وأما من لم يأتي له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن في أي مكان نظيف، ولذلك لأنه لم يصبح نسمة وليس الآن ما هو حي ثم مات. واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أبو داود. وروى الترمذي والنسائي أيضا والطفل يصلى عليه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. ذهب بعض العلماء إلى الطفل الذي لم يبلغ أنه لا تجب الصلاة عليه، لحديث عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. رغم أن الحديث حسنه الحافظ الإصابة وكذلك الألباني في حكام الجنائز، لكن اعترض على هذا الحديث يعني أهل العلم، كثير من أهل العلم، قال الجورقاني في الأباطيل والمناكير منكر. وقال ابن عبد البر الصلاة على الأطفال والسنة فيها كالصلاة على الرجال، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم، والاختلاف فيه شذوذ، والشذوذ قول من قال لا يصلى على الأطفال، هذا كلام ابن عبد البر. قال المناوي الصلاة على الميت واجبة ولو طفلا حتى السقط إن استهل صارخا، ولا يعارض خبر عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحمد هذا حديث منكر جدا. قال ابن القيم قال أبو عمر يعني ابن عبد البر وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعا هذا قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. وكذلك قال الشعبي مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم ولم يصلي عليه وهذا غير صحيح لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وراثة وعملا مستفيضا عن السلف والخلف. ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن جندب. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث عائشة أنه لم يصلي عليه في جماعة وأمر أصحابه فصلى عليه فصلوا عليه ولم يحضرهم فلا يكون مخالفا لما عين العلماء في ذلك وهو أولى ما حمل عليه. يعني لو صححنا الحديث سنحمل أنه هو ما صلى عليه لكن صلى عليه أصحابه انتهى. وقال غيره إنه اشتغل عن الصلاة عليه بأمر الكسوف لأن يعني اليوم اللي مات فيه إبراهيم اليوم الذي مات فيه ابن إبراهيم كسفت الشمس فانشغل بصلاة الكسوف فإن الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الكسوف وقال فيها إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته تحفة الموجود لابن القيم. وقد ورد في بعض الأحاديث والأثار المرسلة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم إلا أنها روايات ضعيفة. ولكن قال البيهقي هذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشد الموصول قبله وبعضها يشد بعضا وقد أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وذلك أولى من رواية من رأى أنه لم يصلي عليه السنة الكبرى البيهقي. وبمثل ذلك قال ابن القيم في تحفة المودود أن خبر الصلاة عليه أولى من خبر عدم الصلاة على إبراهيم. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد.